برنامج نادي المستشرقين مع نزار بوش.
كل التحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نادي المستشرقين. معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة ما جاء في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ليبيا، إذ قال الرئيس التركي إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا، وأضاف أن وجودنا في ليبيا منطلق من دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبناء على اتفاقيات تعاون عسكري. وانتقد أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إن الأخير يقول إن تركيا يجب أن تسحب قواتها من ليبيا، أقول له أخرج قواتك أولا من مالي وتشاد. وكان أردوغان انتقد في 5 فبراير دعوة ماكرون لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا، كما رفض المواقف الأمريكية الأوروبية حيال أحداث جامعة البوسفور الأخيرة باسطنبول. يذكر أن ماكرون دعا أردوغان في وقت سابق إلى الالتزام بالاحترام، وذلك بعد أن وصفه الأخير بأنه عبء على كاهل فرنسا. لمناقشة الموضوع نستضيف المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو من اسطنبول، كما نستضيف المحلل السياسي الليبي الدكتور أحمد عبد الله من بنغازي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ معك أستاذ يوسف. تحدث أردوغان عن استعداد تركيا سحب قواتها من ليبيا، ولكن بشرط أو تسحب القوات الأجنبية الأخرى من ليبيا، ولكن السؤال أولا عن أي قوات أجنبية يتحدث أردوغان؟
مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم وللسادة المستمعين. بداية يجب أن يفهم من سياق حديث رئيس الجمهورية الرئيس أردوغان بأنه على استعداد سحب قواته إذا ما تم سحب بقية القوات الأجنبية الموجودة، من ضمن سياق ما وجه من تهم من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون وتوصيف القوات التركية على أنها قوات كأنها غير شرعية، وهذا غير صحيح. وهو ليس معناها أن هنالك إرادة أو أن هنالك تماشيا مع طلب ماكرون. تركيا لا تتماشى مع طلب الآخرين، وإنما تركيا وإرسال قواتها في ليبيا هي من خلال التنسيق التام، وهو وجود شرعي بسبب الدعوة التي وجهت إليها والاتفاقيات التي وقعت بينها وبين الحكومة الشرعية المتفق عليها دوليا وأمميا. وبالتالي هذه التصريحات يجب أن لا يفهم منها أن هنالك مبادرة من قبل تركيا عن التخلي عن التزاماتها التي وقعت واتفاقاتها التي وقعت مع الحكومة الشرعية. لذلك هو عبارة عن توجيه لوم غير مباشر على فرنسا بداية، التي هي موجودة بطريقة غير شرعية سواء كان في مالي في تشاد أو القوات الروسية ومجموعات فاغنر، عندما وصف أردوغان أن هنالك دول أخرى موجودة في ليبيا بطرق غير شرعية، عليها على هذه القوات أن تنسحب أولاً قبل الحديث عن الوجود العسكري التركي الذي هو قانوني وشرعي، لأنه بالتنسيق مع حكومة شرعية أممية معترف بها دوليا. هذا هو السياق الذي يجب أن يفهم. لن يكون هنالك مبادرات لسحب قوات تركية بداية، ولكن يجب أن يكون هنالك مبادرات لسحب القوات التي هي موجودة بطريقة غير شرعية، يعني بناء على من أو على ماذا أو على أي اتفاق أو قانون توجد ميليشيات مسلحة مختلفة، سواء كانت فاغنر الروسية أو الجاجاويد من تشاد أو من هنا أو هناك. وهذا رسالة مباشرة لماكرون لكي يعرف حده ويعرف مع من يتكلم وكيف يتكلم. هذا هو ما مقصود به من قبل تصريح أردوغان في هذا الخصوص.
طبعا سيكون الرد للدكتور أحمد عبدالله. ننتقل إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، كما تحدث أردوغان وقال إن القوات التركية موجودة في ليبيا بشكل شرعي، وأنت تعرف أن حكومة فايز السراج هي التي وقعت اتفاقيات عسكرية وغيرها من الاتفاقيات مع تركيا، ألا تعتقد أن أردوغان على حق؟
يعني أول مساء الخير، تحية لك ومشاهدي قناة محترمة وهذه مسكة تركيا. يعني المدخل هو أولا أن تتعلم جيدا بأن حكومة فايز السراج طلعت ولايتها، وكل الاتفاقيات التي وقعت في مع تركيا مع الحكومة التركية سواء اتفاقية ترسيم الحدود المائية الاقتصادية ولا بالمناسبة في صالح الدولة الليبية كما هي لصالح الدولة التركية. ممكن أن نتحدث عن سياق أخير في شرق المتوسط، يتفق الجميع على ترسيم حدود الخصم ولكن الاتفاقية وهناك أيضا الاتفاقية هنا العيب الرئيسي في هذه الاتفاقية أنها لم تعود على ركناد البرلمان، بمعنى أن البرلمان السلطة التشريعية المنتخبة الوحيدة، لأن الجميع يعلم بأن حكومة فرنسا راجعت عبر تيار الصيرات وعبر اتفاق الصيرات وعبر توافق ليست حكومة منتخبة. المحكمة الابتدائية الليبية حكمت قبل أيام ببطلان هذه الاتفاقيات، سواء الاتفاقية التصميم المياه الاقتصادية أو الاتفاقية الأخرى اللي هي مثيرة للجدل، الاتفاقية الأمنية التي من خلالها تركيا أوصلت الآلاف من المقاطعة، وصل العدد إلى أكثر من 20,000 مقاطعة، وبعض الأرقام تتحدث عن أكثر من ذلك بكثير، بالإضافة إلى الخبراء العسكريين. وشاهدنا بأن تركيا تستغل انشغال العالم بجائحة كورونا في برلين، فأرسلت مزيد من خبراءها ومستشاريها العسكريين، بل أنها مددت لهذه القوات بعد أن طلب الرئيس أردوغان من طرفان تركي التمديد لقواته الآن إلى اعتراف واضح وصريح بوجود قوات عسكرية له في كييف. هذا في السياق، هذا في السياق الأول، أن كل هذه الاتفاقيات تخالف القانون الدولي وأحكامه، خاصة القانون الصيني للحدود الاقتصادية المالية، وهي تخالف أيضا التشريعات الوطنية الليبية. أنا أقول بصراحة تركيا لها علاقات استراتيجية مع ليبيا، وحان الوقت على أساس الأتراك أن يدركوا بأن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية تكون مع الشعب الليبي، ليس معهم، ومعها تتعبر توافق دولي لم تكن من اختيار الليبيين، وبأن ما هذا اليوم لزوال اليوم هذه الحكومة انتهت ولايتها، هي انتهت المفروض من قبل 5 سنوات، لكن نتكلم اليوم على حكومة جديدة، انتهت جديدة السياسي وحكومة جديدة، وأعتقد أن هذه الأتراك كان يبدو تفكير جديا في موضوع خروج قواتهم العسكرية، عدم رغبة صراحة يعني هذا السجال الذي سمعته من فرنسا لا يوجد فيها قوات عسكرية في ليبيا. وروسيا عبر مندوبها في الأمم المتحدة أكدت مرارا وتكرارا وعبر وزير خارجيتها وعبر حتى الرئيس التركي الرئيس الروسي بوتين أكد بأنه لا يوجد قوات عسكرية لديه في ليبيا، ولا داعي لإلقاء التهم على عائلتها واتهام الجميع ولا بقضايا أخرى، يعني مع علاقة الهجوم العسكري الفرنسي في مالي وفي ليبيا وتشاد في وجود التركي في ليبيا. يعني هذه الصراحة لم أسمع عنها من قبل في تقاليد السياسة الدولية أو في العلاقات الدولية أو حتى في القانون الدولي أو حتى في عمل وآليات عمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
نعم، سؤال وجيه حقيقة سوف أطرحه على الأستاذ يوسف. أستاذ يوسف، ما علاقة القوات الفرنسية في أفريقيا في مالي وتشاد وإلى آخره بما تحدث عنه أردوغان والقوات التركية الموجودة في ليبيا؟ يعني سؤال وجيه، لماذا ربط هذه القوات بهذه القوات؟
يا سيدي، أنا سأجيب على سؤالك وهو مهم، ولكن اسمح لي أن أعلق على كلام ضيفك الذي استمعت أنا له بإنصات وتركيز. ضيفك مع الأسف يتخبط في كلامه، وهو كلام غير دقيق عندما يقول بأن الرئيس الروسي ووزير الخارجية الروسي أعلنوا بأنه لا توجد قوات روسية في ليبيا، والكل يعلم والعالم كله يعلم والأقمار الصناعية والكل وبما فيهم الليبيين أنفسهم، وهو نفسه يعلم بأن هنالك أكثر من 5,000 مرتزقة من الفاغنر موجودين في سواء في المثلث النفط الليبي أو موجودين في سيرت أو موجودين في المدن التي هي خارج السيطرة الشرعية الليبية. هذا واحد. ثانيا،
عفوا، خارج السيطرة الشرعية الليبية عن أي شرعية؟ يعني الجيش الوطني الليبي ليس شرعيا؟
يا سيدي، الجيش الوطني الليبي هو اسم فقط لميليشيات حفتر. الجيش الوطني الليبي هو يجب أن يكون يتبع الحكومة الشرعية الليبية. تسمية ميليشيات للجيش الوطني الليبي لن يغير من حقيقة أن هنالك الكثير من الميليشيات التي هي ليست شرعية، وبالتالي المسميات لا تعطي الصلاحيات. هذا واحد. ثانيا، عندما يقول ضيفك بأن تركيا زجت ب20,000 و30,000 وتركيا وجودها غير شرعي والاتفاقيات الموقعة غير شرعية دوليا وليس لها قيمة، وأن الاتفاقيات يجب أن تعرض على برلمان وتصادق من البرلمان، يا سيدي إذا كان البرلمان منقسم على نفسه في ليبيا، والبرلمان الذي هو يعني يتحجج به سواء كان ما سمي ببرلمان تبرق هو فقط يتكون من بضع آحاد، 23 نائب من أصل 73 نائب جلهم في طرابلس. عن أي برلمان يتكلم إذا كان البرلمان منقسم على نفسه؟ الاتفاقيات التي تمت هي تمت اتفاقيات بحكومة أممية معترف بها دوليا، فكيف ينسف هذه الاتفاقيات لأنه هو يرى بأنها غير صالحة؟ هذا كلام لا ينعكس على الواقع. ثانيا، ثالثا، أعود إلى سؤالك يا سيدي، الموضوع لم يكن ليبيا، الموضوع كان هو هجوم فرنسي على تركيا. ماكرون هو أراد أن يصطف الماء العكر، هاجم أردوغان وتركيا، وبالتالي الرد على فرنسا كان يجب أن يكون من نفس الداء الذي هو استخدمه. هو يصف تركيا ويصف أردوغان بأنها دول غازية، أو أن هنالك الجنود الأتراك أو تدخل عسكري تركي في بعض الدول، وضرب مثالا بليبيا. فبالتالي كان لابد أن يتم ضرب مثال آخر للتدخل السافر الفرنسي، وإن كان بين قوسين الغير الشرعي، بينما وجود تركيا وجود شرعي. وكان ضرب المثال عن تشاد ومالي، لا يوجد ربط بين تشاد ومالي بقضية ليبيا. الموضوع لم يكن ليبيا، ولكن كان الهدف منه في حديث أردوغان الرد بشكل حاسم على فرنسا وعلى التدخلات السافرة الغير شرعية في الكثير من الدول وعلى رأسها تشاد وليبيا. ولا ننسى بأن فرنسا نفسها في 2017 و2018 كانت موجودة وتدخلت فعليا في ليبيا، وسقطت طائرة هليكوبتر ومات 8 جنود فرنسيين، وهربوا الباقين من مستشارين وخبراء عسكريين إلى تونس، والقائمة تطول. وبالتالي التدخل الفرنسي هو تدخل غير شرعي وموجود حقيقة، ليس فقط في تشاد ومالي بل أيضا في موجود في ليبيا.
سأتابع معك، ولكن سأذكر أيضا في عام 2011 القوات الفرنسية الجوية هي التي ضربت الجيش الليبي الشرعي، يعني أيضا يجب أن نتحدث بكل صراحة. ولكن هناك سؤال وبعجالة إذا ممكن، ما هي وظيفة القوات التركية في ليبيا؟
يا سيدي، القوات التركية الموجودة هي قوات تدريبية وهي قوات استشارية وخبراء وتهيئة الجيش الليبي الشرعي الذي يجب أن يحمي الشرعية في ليبيا. لا ننسى بأن طرابلس كانت محاصرة، وكان هنالك نوايا خبيثة لاقتحام طرابلس، تم قصف المطارات، تم قصف المدنيين بحجة تحرير طرابلس من الإرهابيين. وبالتالي التدخل التركي بناء على طلب من الحكومة الشرعية كان في وقته وفي محله، جنب العاصمة وجنب أن تكون هنالك مذبحة وهنالك مجزرة في داخل ليبيا وفي داخل طرابلس. الآن تركيا معنية بتدريب الكفاءات الليبية للحكومة الشرعية وتجهيز كل ما يلزم وتبادل المعلومات استخباراتيا ومعلوماتيا وإعطاء كل ما يلزم من الدعم اللوجستي والعسكري. يجب أن يكون هنالك، لا تكفي أن تكون صاحب قوة وشرعية، يجب أن تملك القوة اللازمة لحماية الحق والشرعية التي هي تنقصها في ليبيا. ولا ننسى بأن إذا ما كان هنالك دعم وهو معلن وغير مخفي لميليشيات غير شرعية، سواء كان من مصر، من الإمارات، من روسيا، وبالتالي وهو مستنكر لأنه خارج عن الشرعية، فلما العجب عندما يكون هنالك دعم شرعي بناء على اتفاقيات دولية لحكومة شرعية معترف بها أمميا في ليبيا؟
نعم أستاذ يوسف، طبعا لابد من التذكير بأن الجيش الوطني الليبي هو شرعي بكل تأكيد وهو من الليبيين، يعني دعنا نقول كلمة الحق. نعود طبعا إلى الدكتور أحمد عبدالله. دكتور أحمد، ما ردك على ما قاله أولا، ولدي سؤال آخر فيما بعد.
أولا الرد إن يقوة المفاهيم، الجيش المنتخب، الجيش الشرعي الذي انطلق على البرلمان المنتخب أصبح ميليشيات، والميليشيات التي حتى اللحظة تتقاتل وتتحارب وهي مصنفة دولية وإقليمية بأنها ميليشيات، وهناك حرص من حدق الميليشيات تصنف بأنها تنظيمات عادية، أصبحت ساعد. وفي هذه اللحظة نتيجة لرؤية روسيا في تركيا بأنها شرعية. أولا الاتفاقية التي تتحدث عنها في المجال التدريبي تخالف اتفاقية جنيف، وهذه الاتفاقية تسمح لها لم تعتمد من البرلمان المنتخب آخر سلطة تشريعية منتخبة. النقطة الثالثة، خلينا نتكلم عن مشاريع الفوضى التي تصدرها تركيا في المنطقة، في سوريا، في العراق، في أرمينيا، في ليبيا، في غيرها من المناطق.
تركيا لها دور تقريبي، وهذا الرجل رئيس أردوغان يلعب في دور تظهير إرهاب على غرار مصلحات تظهير الثورة التي مصدعة بين رؤوسنا كل الذين يصدرون الإرهاب في المنطقة. على تركيا أن تحترم السيادة الداخلية في ليبيا، وأن تحترم القانون الدولي، وأن تحترم حقيقة الشرعية أن هذا الجيش الذي يصنفه بأنه ميليشيات هو الجيش شرعي، وحقق إنجازات في مكافحة الإرهاب، وحقق إنجازات في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وفرض الأمن والاستقرار. والعالم بالكامل متفق بأن هناك دور تخريبي لتركيا في جميع مناطق النظام الإقليمي العربي وفي ليبيا على وجه التحديد. هذا بما يخص ما تحدث عنه السيد غيبة من تركيا. وذكر السيد المشاهدين بأن هناك أحكام قضائية أغلب هذه الاتفاقيات، أحكام قضائية صادرة عن القانون الوطني الليبي أو القضاء الوطني الليبي. وتعلم جيدا بأن التحكيم مثل هذه القضايا أولوية القانون الوطني على القانون الدولي، ما بالك أن هذه الاتفاقيات تخالف القانون الوطني وتخالف القانون الدولي، وهي محل خلاف جميع الدول. الإقليم بالكامل يعرف دور الذي تلعبه تركيا في زعزعة الأمن والاستقرار في شرق المتوسط وفي غربه اليوم بوجودها، ومشروعها إقامة قواعد عسكرية في ليبيا هو مشروع مرفوض سواء في تراتا ولا في القدس ولا في روسيا. الليبيين اليوم أدركوا هذه الحقيقة، لهذا يحاولون دفترة عدم وجود أي قواعد عسكرية أجنبية في دستورهم، دستور المستقبل العبوري للمرحلة الدائمة. وهذا ما سمعت إليه أمس في الحوارات التي جرت ما بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة المنعقة في المنطقة المصرية بخصوص صناعة القواعد الدستورية. خلي جاوبنا قلت من تركيا، كل الاتفاقية الأمنية، كل البنود هل تخالف اتفاقية جنيف؟ لماذا تنتهز تركيا السياسات الانتهازية، انشغال العالم بكورونا، انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية، انشغال العالم بالمشاكل الإقليمية، يتقوم بإرسال المزيد من الارتفاق. المرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث مساء أمس عن أن تركيا تجهز لإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا. أنا لاحظت على الدور التركي في أي منطقة من مناطق الصراع في العالم، أدرك بأنها سوف تقوم بزعزعة الأمن والاستقرار وتدمير مشاكل التي يعاني منها اقتصاده المهزوم اقتصاديا وماليا، ومعارضة كبيرة لهذا الحزب المتهور. نحن أصدقاء للشعب التركي وتربطنا به أواصر القوة والصداقة والشراكة، وأصدقاء للدولة التركية، ولكن على أساس الإدراك قد يغلق بهذا الواقع لابد أن يعود إلى واقع 2011، هذا الواقع الذي كانت فيه ليبيا دولة قوية، ولا يستطيع أردوغان ولا غيره انتهاك سيادة ليبيا.
نعم طبعا. دكتور يوسف أوغلو، كيف ترى حل الأزمة الليبية؟ هل هي بخروج كل القوات بما فيها التركية؟
يا سيدي اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك
بعجالة إذا ممكن. بعجالة.
نعم. تفضل. نعم. بداية قضية يعني ضيفك يتكلم وكأنه هو المدعي العام في محكمة لاهاي، يعني هو يوجه التهم جزافا على تركيا ويحلل ويحرم ويقاضي، هذا كلام مرفوض. يعني على الأقل يجب أن نحترم على الأقل المستمعين الموجودين الآن على هذه القناة. وبالتالي عندما يكون هنالك اعتراضات، يعني هو يقول بأن تركيا مسؤولة وفق القوانين الدولية عن جرائم وعن ما ارتكبته من 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 تعديات وكذا، وأنا أقول له بأن حفتر هو الآن مطالب ويحقق معه الآن في جرائم دولية نفذها في ترهونة ونفذها في الكثير من المدن الليبية، وهو الآن من أبناء جلدته من الشعب الليبي الآن قدموا محاكمات وقدموا دعاوي لمحاكمته كمجرم حرب. وهذا التصريح استخدمه أيضا أردوغان، واستخدمه كل من عنده عقل وكل من يعلم حقيقة ما يجري على أرض الواقع في ليبيا. هذا أولا. ثانيا، يتكلم ضيفك على الشرق البحر المتوسط وأن تركيا هي بصدد قواعد عسكرية هنا وهناك، وما شأنك أنت يا أخي؟ العالم كله ويبحث دائما عن مصالحه المشتركة مع الدول الأخرى، يعني أمريكا وروسيا تقوم بعمل قواعد عسكرية بالاتفاق مع الدول التي تراها حليفة لها أو تنسق معها. وبالتالي ما شأنك أنت؟ يعني ما هي المشكلة في ذلك؟ تركيا لديها بعدها الاستراتيجي وعلاقات win-win equation، الكل يربح. وبالتالي هي نسقت مع حكومة شرعية وقامت باتفاقات وتوقيع اتفاقات شرعية شأنها شأن أي دولة أخرى. هذه نقطة ثانية. أما النقطة الثالثة والأهم، الوجود التركي يا سيدي في ليبيا ليس لزعزعة الأمن والاستقرار، بالعكس تماما، الوجود التركي بناء على دعوة من حكومة شرعية منتخبة لفرض الأمن.
يا أستاذ يوسف، يا أستاذ يوسف، ولكن هو مواطن ليبي وهو من ليبيا يتحدث، فهو يعرف ربما أكثر مني ومنك يعني حقيقة.
هو نعم، هو هنالك
هو ليبي، مواطن ليبي، حق له أن يتحدث حقيقة، يعيش الواقع.
لا، الحكومة التركية لا تستضيف قادة تنظيم داعش والقاعدة.
ما إذا ممكن
تركيا لا تستضيف اسطنبول وعزير وعاصمة
دكتور
أصبحت
دكتور أحمد
نعم يا سيدي، نعم لا أحد ينكر بأن هنالك أصلا انقسامات في الشعب الليبي، هنالك المعسكر الشرقي وهنالك الغربي، وبالتالي لماذا هنالك مؤتمر جنيف ولماذا هنالك اتفاقية تمت أخيرا برعاية الأمم المتحدة؟ المصالحة والمحادثات الرسمية السياسية التركية أكدت يجب أن تكون ليبية، ليبية خالصة بإشراف الأمم المتحدة، وهذا ما تدعمه تركيا. تركيا لا تدعم لا تدخل عسكري ولا تريد أن يكون هنالك حرب داخلية ولا تأجيج للمنطقة، وهذا صمام أمان. تركيا دخلت كقوة رادعة، لن تدخل كقوة
أستاذ يوسف. أستاذ يوسف.
نعم.
أستاذ يوسف، طيب بعجالة أيضا، يعني أنا أستمر معك ولو قليلا، هل تستطيع تركيا أن تسحب قواتها كيعني تبادر لتعطي درس للآخرين أننا ليس لدينا أطماع في ليبيا؟ تفضل.
بكل تأكيد نعم، نعم بكل تأكيد، ولكن بشرط واحد، أن يكون هذا الطلب من الحكومة الشرعية. عندما تقول الحكومة الشرعية ويكون هذا قرار الشعب الليبي والحكومة الشرعية المعترف بها أمميا أن تقول نحن نشكرك يا تركيا، نحن لا نريد تواجد أي قوات أجنبية هنا في هذه المنطقة، فعلى العين والرأس. هذا طبعا بكل تأكيد، وليس الهدف هو الدخول واستغلال ما يحصل على الأرض لأجندة خاصة فقط لتركيا، هذا كلام غير صحيح. نجد أن التدخل التركي في قطر كان قوة رادعة، وليس هنالك هو عبارة عن احتلال أو أن هناك استغلال، وإنما تنسيق مع الحكومة الشرعية في قطر، نفس الوضع في ليبيا، نفس الوضع في أي دولة أخرى. نعم.
وصل، شكرا جزيلا. دكتور أحمد، كيف ترى حل الأزمة الليبية؟
يعني أنا أرى حل الأزمة الليبية، أولا أن تقوم تركيا بإخراج المطابقة التي أتت فيها من كل فرج عميق، وهم بالمناسبة مصنفين دوليا وإقليميا بأنهم تنفيذات إرهابية، تعرضت لتنفيذات إرهابية. اثنين، انخراط في العملية السياسية للتم تأسيسها، اليوم هناك سياسة جديدة وهناك اتفاق على توزيع البقاعد السيادية، وهناك أيضا اتفاق على صناعة قاعدة دستورية للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر. على الجميع أن يتقيد بمخرجات لجنة جنيف، لجنة ترك 5-5 التي وضعت من ضمن آلياتها اتفاق دولي إخراج المفرزقة وإنهاء الوجود الأجنبي على رأسه الوجود التركي.
نعم طبعا. في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو من اسطنبول، كما نشكر الدكتور أحمد العبدالله من بنغازي، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. دمتم بخير، كان معكم نزار بوش.